أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في حياته وبعض ما يتبعها. يستعرض المصنف في هذا الفصل مطلبين: المطلب الأول في حياته سبحانه وتعالى، والمطلب الثاني في سمعه وبصره. فالكلام في المجمل يرجع إلى ثلاثة صفات من الصفات المذكورة للواجب: الصفة الأولى الحياة، الصفة الثانية السمع، الصفة الثالثة البصر. ولا خلاف بين المسلمين في اتصاف الواجب بهذه الصفات الثلاثة، وذلك لتواتر النقل المشتمل على توصيف الواجب بهذه الصفات. فإن النصوص التي اشتملت على توصيف الواجب بأنه حي قيوم وسميع بصير يرحمكم الله نصوص كثيرة بالغة حد التواتر، مضافا إلى أن المسلمين لم يقع بينهم خلاف في توصيف الواجب بأنه حي سميع بصير، وإنما الكلام في ثبوت هذه الصفات بحكم العاقل وفي معنى هذه الصفات، وبين هذين البحثين تداخل. يقع الكلام أولا في صفة الحياة، وثانيا في صفتي السمع والبصر اللذين يتكلم عنهما في بحث واحد، وذلك لاتحاد المدرك. أما الحياة فإنه قد يقال بأن الحياة ليست إلا عبارة عن مجموع الصفتين، صفة السمع وصفة البصر، فما يدل عليهما يدل عليها. وقد يقال بأن الحياة صفة مغايرة لهما، إلا أنها تنتزع منهما، فيكون معنى الحياة الموجود الذي يسمع ويبصر، يعني كون الموجود، يعني كون الموجود يسمع ويبصر، هذا هو معنى الحياة. إلا أن الصحيح أن معنى الحياة معنى مغاير للسمع والبصر، ملازم للسمع والبصر، فليست الحياة نفس السمع والبصر ولا معنى منتزعا من السمع والبصر، بل معنى الحياة معنى مستقل في المفهومية، وقد يتحقق في الخارج من دون سمع ولا بصر، كما أثبت العلماء وجود أحياء توجد فيها مرتبة من مراتب الحياة، ولكن لا يوجد فيها سمع ولا بصر كالرخويات، فإن كثيرا منها لا يسمع ولا يبصر. وقد ينفك حياة الحيوان تنفك عن البصر، أو قد تنفك عن السمع، فإن بعض الحيوانات كالعقرب على ما يقال لا يبصر. إذن الحياة معنى مستقل في المفهومية وفي الوجود عن كل من السمع والبصر. بلى، الصحيح أن السمع والبصر يلازمان الحياة، بمعنى أنه لا يمكن أن يتعقل وجود السمع ولا وجود البصر بلا حياة، وإن أمكن العكس فقد تتحقق الحياة وينتفي السمع أو ينتفي البصر، ولكن لا يمكن أن يتصور ثبوت البصر مع انتفاء الحياة. إذن السمع بالنسبة إلى الحياة لازم أخص، والحياة بالنسبة إلى السمع لازم أعم، وقد يتحقق الأعم من دون الأخص، ولكن لا يتحقق الأخص من دون الأعم. فإذا معنى الحياء معنى مستقل وعن معنى السمع والبصر ووجودهما يستلزمان يستلزم وجود الحياء. هذا بالنسبة إلى المعنيين، معنى الحياء من جهة ومعنى كل من السمع والبصر من جهة أخرى. ثم إن الحياة لم يتوصل العلماء إلى حقيقتها، لم يتعرف العلماء على حقيقة الحياة، فلم يستطيعوا أن يذكروا في تعريفها إلا أنها كون الشيء بحيث يعلم ويفعل باختيار. بيان ذلك أن طبيعة الحياة في كنهها خفاء، فلن يعلم من كنهها إلا أنها خصوصية تلازم خصوصيته. متى ما تحققت هاتان الخصوصيتان تحققت الحياة. الخصوصية الأولى العلم، فلا يعقل أن يكون شيء متخصصا بخصوصية العلم ما لم يكن حيا. والخصوصية الثانية خصوصية الفعل، أي صدور الفعل باختيار، فإنه لا يعقل أن يصدر عن شيء فعل باختيار ما لم يكن حيا. لذلك قيل في وصف الحي أنه الدراك الفعال، أي الموجود الذي يتمتع بخصوصية الإدراك وخصوصية الفعل. وليس مرادهم أن الحياة هي الإدراك أو أن الحياة هي الفعل، بل مرادهم أنه كلما تحقق الإدراك كشف ذلك عن وجود خصوصية أخرى نسميها حياة. أما أن تلك الخصوصية ما هي فإنه لا يمكن الوصول إلى كونها، هي من الصفات الخفية في الكون. فإذا الحياة هي ما يلازم الإدراك والفعل، لكن لا يقصد بالفعل الفعل الطبيعي، بل يقصد بالفعل الفعل الشعوري، أي الفعل الصادر عن شعور والتفات. وحيث إن الحياة تلازم وتقارن الإدراك والفعل بهذا النحو من المقارنة، أي المقارنة اللزومية للاتفاقية، فمن الطبيعي أن تتفاوت درجات الحياة بتفاوت درجات الفعل والإدراك. فقد يكون الموجود فاعلا بالشعور والالتفات إلا أن فعله ضعيف، فيلزم لا محالة أن تكون حياته ضعيفة. وقد يكون الموجود فاعلا بشعور والتفات إلا أنه يحتاج في فعله إلى آلة، فلا يمكن حينئذ أن يتصور اتصافه بالحياة بمعزل عن تلك الآلة، إذ مع فقد الآلة يفقد خصوصية الفعل، ومع فقد خصوصية الفعل تنتفي مرتبة من الحياة تقارن تلك المرتبة من الفعل. إذن تتفاوت درجات الحياة بتفاوت درجات الفعل، وتتفاوت درجات الحياة بتفاوت درجات الإدراك، حتى نصل إلى موجود يكون علمه عين فعله، فلا بد أن تكون حينئذ حياته أشرف مما يحتاج في فعله إلى آلة، وذلك لأن فعل هذا الموجود الأول أشرف من فعل الموجود الثاني، إذن حياته لابد أن تكون أشرف. ونصل حينئذ إلى موجود يكون علمه عين ذاته، فتكون حياته حينئذ أشرف مما يكون لذاته هوية ولحياته هوية أخرى. نعم،
هذا معنى قول سبيل بأن حياة كل شيء نحو وجوده.
لا، تلك مسألة قريبة من هذه المسألة لكنها ناظرة إلى جهة أخرى نشير إليها إن شاء الله بعد قليل. الغرض من كلامنا هو أن الحياة ما دام بينها وبين الفعل والإدراك تقارن لزومي وعلاقة ذاتية، فلا بد أن نفهم هذا في إطار تفاوت درجات الحياة مع تفاوت درجات الفعل والإدراك. فكل موجود يكون فعله أشرف من غيره فحياته أشرف من حياة غيره، وكل موجود يكون إدراكه أرقى وأعلى من إدراك غيره تكون حياته أرقى من حياة غيره، وكل موجود علمه عين ذاته فلا بد أن تكون حياته عين ذاته، وكل موجود يكون علمه زائدا على ذاته فلا بد أن يكون حياته أيضا زائدة على ذاته. ثم إنه لا بد أن لا يفهم من زيادة الحياة على الذات أن للذات وجودا وأن للحياة وجودا آخر، إذ لا يعقل أن تكون حياة الشيء مغايرة له، لأن كون الحياة مغايرة للشيء تعني أن الحياة حياة لنفسها، إذ الحياة عبارة عن كون الشيء بحيث يعمل بالاختيار ويدرك بذاته، فلا يعقل أن تكون الذات شيئا والحياة شيئا آخر. الصحيح أن حياة كل شيء عين ذاته ونحو وجوده، إلا أن الذوات مختلفة، فهناك ذات لا يتصور لها هوية بقطع النظر عن الحياة، ولا يتصور لها مرتبة تكون فاقدة للحياة في تلك المرتبة، وهي الذات البسيطة التي لا تركيب فيها. فإن الذات البسيطة التي لا تركيب فيها لا يعقل أن تقسم إلى مراتب، هي في مرتبة حية وهي في مرتبة غير حية، إذ المفروض أنها بسيطة لا مراتب لها ولا تكثر في ذاتها. وهناك ذوات يتخللها نحو من أنحاء الكثرة، وهذه الذوات يعقل أن تكون لها مرتبة لا توجد فيها حياة، ومرتبة أخرى توجد فيها حياة، وتكون نسبة المرتبة التي فيها الحياة إلى المرتبة التي تفقد الحياة نسبة المقوم إلى المتقوم، ولكن في الوجود، بمعنى أن المرتبة الفاقدة للحياة مرتبة ضعيفة في الوجود غير مستقلة إلا في الماهية والتذوت الماهوي المفهومي، ولكنها مع استقلالها في التذوت المفهومي تحتاج إلى المرتبة الثانية في الوجود، بحيث لا يعقل لها وجود بدون المرتبة الثانية. وأما المرتبة الثانية فهي غنية بحيث تقوم المرتبة الأولى، والحياة تكون عين المرتبة الثانية وغير المرتبة الأولى. ففي مثل هذه الذات التي تنحل إلى هاتين المرتبتين، المرتبة المتقومة من جهة والمرتبة المقومة من جهة، يقال عنها أنها أن حياتها زائدة على ذاتها، لكن بهذا المعنى من الزيادة. فمثلا الإنسان باعتبار أنه ما هي مركبة من جنس وفاصل ومن مادة وصورة، يقال عنه أن حياته زائدة على ذاته، بمعنى أن بعض جهات ذاته غير جهة حياته، وأن حياته متأخرة عن أول أطوار وجوده، إذ الماهية المركبة من مادة وصورة أو من جنس وفاصل تحدث بنحو التركيب، فيكون وجود مادتها أسبق ببعض أنحاء السابق من وجود صورتها، فيكون وجودها في طور المادة وجودا فاقدا للحياة، وجود الماهية في طور المادة وجود فاقدا للحياة، ثم تتصور بالصورة فتكتسب الحياة ببركة الصورة. ثم إن للحياة معنيين.
ذكرتم فيما يرتبط بأسباب أقوائية الحياة أنه إذا كان العلم أقوى أكثر الفعل أقوى يكشف عن أقوائية الحياة.
نعم.
ذكرتم أيضا مسألة أنه إذا كانت الحياة عين ذات الشيء يختلف عما إذا كان حياته غير عين ذاته. نحن يمكن أن يقال بأنه فقط المعيار هو الأول أقوائية العلم والفعل، لأننا نلحظ الوجود الخارجي، والوجود الخارجي ليس هناك حياة زائدة عن ذات الشيء. فسوف يرجع إلى المعيار في الأقوائية إلى الأول والثاني، يعني الأقوائية في العلم والإدراك. أما هذا ما يمكن نخليه معيار. نعم، هذا بيكون كاشف عن محدودية الحياة.
كلام سليم، كلام سليم، يعني لكنه تعميق، يعني ليس إبطالا بالمرة لما ذكرناه من وجود نحوين من التفاوت بالضعف والكمال، وذلك لأن بين الشيئين المرتبطين علاقة ذاتية توجب سريان الحياة من هذا الجزء إلى هذا الجزء، فيصح أن يقال أن المادة حية بالصورة، ولكن مع ذلك هذا السريان محدود بمرتبة خاصة وهي مرتبة الاتحاد. أما إذا فصلنا الموجود المركب بنحو التقسيم إلى صورة ومادة فستكون الحياة خاصة بالصورة. إذن للمادة نحوين من الملاحظة، تارة نلحظ المادة لا بشرط فتكون حية لكن بحياة الصورة، وهذه الحياة وإن كانت متحدة بالمادة لكنها زائدة عليها، والجمع بين الزيادة والاتحاد يكون مفهوما على ضوء الأبحاث المذكورة في المادة والصورة. إذن الحياة للصورة ولكن مع ذلك هي للمادة. فإذا لاحظنا الاتحاد احتجنا إلى المعيار الثاني، وهو أن ما يكون حياته ذاتية له غير ما يكون حيا بحياة غيره، هذا أضعف من ذاك مثلا. أما إذا لاحظنا المادة ومغايرتها للصورة فليست هي حية بالذات، وذلك لأن الحياة عربية ونسبة الحياة إليها بالعرب، وأما الحياة فإنها منسوبة إلى الصورة مثلا بالذات، فلا نحتاج حينئذ إلا إلى المعيار الأول. كلامك صحيح لكنه تدقيق، يعني
وتعبيرهم بالدراك هل يعني قاصدين هذا الفعل في المبالغة؟
لا، لا يظهر من التعبير بوزن المبالغة إرادة مدخلية المبالغة في الحياة. نعم، عرفا لا يقال لمن له سنخ إدراك ضعيف أنه حي، يعني بعض أنحاء الرخويات مثلا المرجان نبتة يقال أنه الآن يقسم في علم الأحياء في الحيوانات لا في النبات، لكنه مع ذلك عرفا لا يقال عنه أنه حيوان. لو قيل لك مثلا خذ حيوانا من البحر لما فهم العرف من ذلك اقتطاف شيء من مثلا المرجان، لعل المبالغة نظرة إلى إخراج هذا عرفا. يعني نعم، هذا ما نريد الآن أن نذكره، أن للحياة معنية. المعنى الأول معنى عام، لا يتصور ثبوت شيء بدونه، فيكون وزان هذا المعنى من الحياة وزان الوجود والوحدة والثبوت والفعلية. فكما أن كل شيء موجود فهو واحد، كذلك يكون كل شيء موجود حي. ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا ما يظهر من عبارات البعض، ولعل الخلل في التعبير من أن الحياة هي الوجود كما يظهر من حاشية المحقق الشيخ حسن زاد حفظه الله تعالى على المتن، حيث قال: اعلم أن الحياة الذاتية هي عين الوجود لأن الوجود حياة تفور، حيث قد يفهم من هذا الكلام أن المقصود بالعينية العينية المفهومية. هذا المعنى ليس بتاما، العبارة لعلها ناظرة إلى العينية في الوجود والاتحاد المصداقي. وحينئذ يكون الكلام سليما. ليس المراد بالمعنى العام للحياة أن المعنى العام للحياة هو عين الوجود مفهوما ومصداقا، إذ من الواضح أن الوجود مفهوما شيء والحياة مفهوما شيء آخر. نعم، لا مضايقة في أن يكون بينهما مساوقة واتحاد في المصداق، بحيث يكون الشيء من حيث هو موجود حي ومن حيث هو حي موجود، هذا لا بأس به، ولكن يتوقف على الدليل. فإن أقمنا الدليل ثبت هذا المعنى وهو المساوقة، والمساوقة وجود معنيين مستقلين ينتزع أحدهما من منشأ انتزاع الآخر، بحيث يكون لمنشأ الانتزاع أمران منتزعان، هذا لا بأس به، كالوحدة والكثرة والثبوت والفعلية وغير ذلك من المعاني. هذا المعنى العام لا يتصور اختلافه بين الموجودات، فكما يوجد في الغيب يوجد في الشهادة، وكما يوجد في المجرد يوجد في المادي، وكما يوجد في الحيوان يوجد في الإنسان، وهكذا. وهذا المعنى من الحياة يسمى الحياة الذاتية، وهناك معنى آخر من الحياة وهو المعنى الخاص.
في
هذه القصة يمشكل على هو بالمادة، بيجي أرجع إن شاء الله تعالى، لأن الآن فقط أذكر المعنيين ثم أرجع إلى بيان كيفية ثبوت المعنيين في بعض مثلا الموجودات. المعنى الثاني هو المعنى الخاص، وهو المعنى الذي يقارن الفعل والإدراك المشهودين، لا بمعنى الشهادة في عالم الحس، إذ الملائكة والجواهر المجردة تفعل وتدرك ونحن لا نشهدها في عالم الحس، بل المقصود بذلك الشهود العقلي، أي أن العقل يصل بإدراكه إلى فعل وإدراك في الموجود يقارنان الحياة بالنحو السابق. فهناك موجودات ثبت بحكم العقل حياتها لقيام الدليل العقلي على إدراكها وفعلها، ولكن هناك موجود يحكم العقل بأنه فاقد للإدراك والفعل اللذين يدركهما في بعض الموجودات. انتبهوا معي، مناط تقسيم الحياة إلى قسمين عام وخاص، الإدراك العقلي، فهناك حياة يدركها العقل، وذلك لقيام الإدراك العقلي على وجود إدراك وفعل في بعض الموجودات. إن قلت لو كانت الحياة بالمعنى الخاص موقوفة على إدراك العقل لانتفت الحياة عما لا يدركه العقل من بعض الموجودات من أفعال وإدراك. قلت ليس المراد إخراج تلك الأفعال، بل المراد الاحتراز عن بعض الموجودات التي يحكم العقل بأنه لا إدراك لها، الإدراك الخاص. فليس المقصود تخصيص الحياة بالإدراك المدرك، بل المقصود نفي الحياة عن الإدراك المحكوم بعدمه، إذ العاقل يقسم الموجودات إلى قسمين: قسم يتمتع بالإدراك، وقسم يحكم العقل بأنه غير مدرك، كالأجسام والمواد والأعراض مثلا. فإن العقل يحكم بأن الجسم بما هو جسمان يستحيل أن يكون مدركا، والمادة ليست مدركة، والعراض ليس مدركا، وهكذا. إذن الاحتراز من هذه الجهة، وليس المقصود إناطة ثبوت الحياة بإدراك العقل حتى يقال أن العقل يعجز عن إدراك بعض الموجودات، إذن ينبغي الحكم بنفي الحياة عنها، لا، هذا أمر غير ملحوظ. إذن هنا معنيان للحياة، معنى عام قيل بثبوته لكل موجود، ومعنى خاص قيل بثبوته لبعض الموجودات. إذا لاحظنا هذين المعنيين فهنا مسائل. المسألة الأولى، ما الفرق بين هذين المعنيين؟ الجواب هو ما ذكرناه، من أن الحياة تتفاوت بتفاوت الإدراك، فهناك إدراك يحكم العقل بانتفائه في بعض الموجودات، فلا بد أن تنتفي الحياة المساوقة لذلك الإدراك، ولكن لا مانع من أن تثبت حياة بمعنى آخر في نفس الموجود الذي حكم العقل بانتفاء الحياة بالمعنى الأول فيه. ولا زال كلامنا عن بيان الفرق المفهومي بين المعنيين، لأننا نحتاج إلى دليل يثبت وجود معنيين للحياة. المطلب الثاني، ما هو الدليل على وجود معنيين للحياة؟ وإذا كان الدليل موجودا فهل بين المعنيين اشتراك حتى تكون الحياة مشتركة معنوية أو لا؟ وبين هذين الأمرين تداخل، بمعنى أن فهم أحدهما يستلزم فهم الآخر، وأن غموض أحدهما يمنع من فهم الأول. لا إشكال أنه يستفاد من النصوص الشرعية النقلية أن لكل شيء حياة، كقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربك ولكن لا تفقهون تسبيحه، فإنه يستفاد من هذه الآية الحياة باعتبار إسناد التسبيح إلى كل شيء، ولا يعقل صدور التسبيح بلا حياة، ولا يعقل صدور التسبيح بلا إدراك. ثم إنه يقول لا تفقهون تسبيحهم، فيجعل الضمير ضمير العاقل، وهذا دليل ثان في الآية على أن تلك الأشياء حية عاقلة. وهناك نصوص أخرى من قبيل ما دل على شهادة الجوارح في يوم القيامة، ومن المعلوم أن الشهادة في يوم القيامة تستلزم الحياة باعتبار أن الشاهد لا بد أن يكون حيا حال التحمل، ولا يكفي أن يكون حيا حال الأداء. فإذا فرضنا أن الجوارح تحيا يوم القيامة ولكن كانت ميتة في الدنيا، فإن شهادتها لا تكون شهادة بالمعنى الصحيح. إذن شهادة الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وكذا هذه الآية وأمثالها تدل على أن اللسان واليد وغير ذلك كانت أحياء في حال الدنيا. هناك نصوص أخرى، لا إشكال في أن النصوص دالة على ثبوت الحياة لكل الأشياء، وذلك لوجود نصوص عامة ونصوص خاصة يمكن التعميم من خلال قياس المساواة أو غير ذلك من الاستفادات العرفية. قياس المساواة أقصد المعنى العرفي للقياس المنطقي. إلا أنه يقع الكلام حينئذ في التوجيه العقلي لما يستفاد من هذه الآيات، إذ قد يقال بأن ثبوت الحياة بلا إدراك غير معقول، لما تقدم من أن بين الحياة وبين الإدراك علاقة لزومية لا اتفاقية. فإذا كان المعنى الثاني الخاص للحياة هو ما يكون منوطا بإمكان ثبوت الإدراك فيه من جهة العقل، فما يحكم العقل بأنه لا إدراك له ينتفي عنه الحياة في نظر العقل. إذا ثبت بحكم العقل أن اليد غير حية بما هي جسما، فما معنى إدراك ثبوت الحياة فيها؟ اللهم إلا أن يقال أن الآيات الدالة على ثبوت الحياة لكل شيء تكشف عن خطأ حكم العقل بانتفاء الإدراك في مثل اليد، وهذا يعني أنه لا يوجد عندنا معنيان للحياة، بل يوجد عندنا إدراكان، إدراك مخصوص وهذا في الدنيا، وإدراك عام وهذا في الآخرة. بمعنى أن الحياة في الدنيا بحسب المدارك مخصوصة ببعض الموجودات، ولكنه ينكشف لنا في الآخرة أن كل موجود حي. إذن الفرق بين المعنيين في الخصوص والعموم ليس من جهة أن هناك اختلافا ذاتيا، بل من جهة أن إدراكنا إنما يتعلق بهذا القسم من الحياة ويقصر عن إدراك القسم الآخر. وإلا فبين القسم الخفي وبين القسم الظاهر ما بين حياة زيد وعمر من الاشتراك، فيكون إدراكنا لحياة الإنسان من قبيل إدراكنا لحياة زيد، وإدراكنا لحياة اليد في يوم القيامة من قبيل إدراكنا لحياة الشخص الذي جاء من السفر ولم نكن نعرفه من قبل. فإذن ليس بين الحياتين فرق. أقول الصحيح الذي يستفاد من ملاحظة الأدلة المختلفة أن الحياة لا يعقل أن تكون ثابتة لكل موجود من جميع الخصوصيات التي تثبت لذلك الموجود. بمعنى أن حكم العاقل بالتمييز بين حياة بين الإنسان والحيوان من جهة والنبات وبين الجماد، حيث يحصر العقل الفرق بين هذين القسمين بين النبات والحيوان والإنسان وبين الجماد في الحياة، أقول أن هذا التمييز الذي يحكم به العاقل لا يعقل أن يقال ببقائه مع القول بأن الجماد حي، هذا لا معنى له. اللهم إلا أن نقول بأن هذا التمييز من قبل العاقل تمييز خاطئ ينكشف لنا يوم القيامة خطأه، وإلا فلا فرق بين الجماد والنبات. الصحيح أن يقال أن الحياة لها مراتب، فلا بأس أن تكون هناك مرتبة من الحياة مخصوصة بالواجب، ومرتبة من الحياة مخصوصة بالروح والجوهر المجرد، ومرتبة من الحياة مخصوصة بالنفس، ومرتبة من الحياة مخصوصة بالحيوان، ومرتبة من الحياة مخصوصة بالنبات، ومرتبة من الحياة مخصوصة بالجماد. لكن يبقى الكلام أنه كيف يكون جمادا، ولا نقصد بالجماد السكون في الأقطار الثلاثة الذي يقابل النمو، بل نقصد بالجماد الفاقد لمراتب الإدراك الموجودة في النبات، ولو كان ذلك الإدراك مخصوصا بالبحث عن شعاب الماء مثلا، كيف يكون الجماد حيا؟ الصحيح والله العالم أن الحياة المنسوبة إلى كل الأشياء حياة منسوبة إلى الأشياء باعتبار الأشياء باعتبار اتحاد الأشياء من وجه بالوجود الواحد الساري فيها. بيان هذا أننا إذا قلنا بحياة الإنسان فإننا لا نتكلم عن حياة الإنسان بما هو نبات، وذلك لأن حياة الإنسان هي الحياة المقارنة لإدراك الكليات، وأما النبات فإنه لا يدرك الكليات. إذن عندما ننسب الحياة إلى الإنسان فإننا نتكلم عن الحياة الخاصة، وهي حياة الإنسان بما هو إنسان. وكذلك إذا تكلمنا عن حياة النبات فإننا نتكلم عن حياة النبات بما هو نبات. أما إذا تكلمنا عن حياة الجماد فإننا لا نتكلم عن حياة الجماد بما هو جماد، وإلا يلزم الخلف، وذلك لأن الجماد في نظر العاقل هو ما يستحيل أن يكون حيا. ولكن هذه الاستحالة الثابتة في نظر العقل لا تمنع من أن يثبت للجماد حياة له من حيثية أخرى، لا من حيث هو جماد بل من حيث هو موجود، إذ الموجود الجماد له حيثيتان، حيثية كونه جمادا وحيثية كونه موجودا، فالوجود بما هو وجود تقارنه الحياة، إذ وزان الحياة وزان الوجود، فكل موجود حي وكل حي موجود، ولكن هذه الحياة لا تعني أن يكون الجماد بما هو جماد حي، بل تعني أن يكون الجماد بما هو متحد بتلك الحيثية حيا، أي أن الحياة التي تستفاد من القرآن الكريم ثبوتها لكل الأشياء هي الحياة الثابتة لكل شيء من جهة شيئيته. فإن قلت هذا المعنى لا بأس به، ولكن لا يعني أن الشهادة تكون للجوارح، والظاهر من الآيات أن الذي يشهد على الإنسان جوارحه. قلت لا منافى بين أن تكون الحياة مسندة إلى الجارحة بما هي موجود، وبين أن تكون الجارحة شاهدة على الإنسان، وإن لزم من شهادة الجارحة حياة الجارحة، إذ عرفت أن الفرق بين الأمرين حيثي لا ذاتي، أي أن الذي يثبت بالدليل حياة الجارحة لا من حيث هي جارحة بل من حيث هي موجود. ومن الواضح أن لسان الإنسان إذا شهد على الإنسان بما هو موجود قيل عنه أنه شهد عليه لسانه، يوم تشهد عليهم أرجلهم أيديهم وأرجلهم، لكن لا تشهد اليد على الإنسان بما هي يد، إذ كيف يعقل أن يكون الإنسان شاهدا على نفسه؟ سمعنا الشهادة لا يتحقق بهذا، انتبهوا لهذه النكتة. إذا قالت الآية يوم تشهد عليهم أيديهم، فمن الشاهد ومن المشهود عليه؟ إذ لا يعقل أن يكون جزء الشيء المصحح لاتحاده به شاهدا على الشيء، هذا لا معنى له، بل اليد تشهد على الإنسان بما هي موجود مقارن لا بما هي موجود متحد. نعم المقارنة بين اليد وذي اليد عين اتحاد اليد مع ذي اليد، لذلك يكون لليد حيثيتان، حيثية الاتحاد وحيثية المباينة. حيثية الاتحاد لا تصحح الشهادة، وحيثية المباينة تصحح الشهادة، والحياة تثبت لليد من حيثية المباينة لا من حيثية الاتحاد، ولكن مع ذلك باعتبار أن المباين عين المتحد يصح أن يقال تشهد عليهم أيديهم. فقوله تشهد عليهم يفي بالدلالة على المغايرة، وقوله أيديهم يستلزم الاتحاد فيجمع بينهما. إذن يكون الحاصل من معنى الآية اقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب هذه الآية كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تدل على أن للإنسان محاسب، وأن الذي يحاسب الإنسان ما هو؟ نفسه. خب من المحاسب؟ نفسه. كيف يعقل أن يكون المحاسب عين المحاسب؟ هذا غير معقول، أبدا غير معقول. والآية يراد بها ظاهرها، يراد بالآية لا مراجعة النفس بالمعنى العرفي حيث يحكم العرف بأن المقصود بإقرأ كتابك بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أن المراد بذلك مراجعة الإنسان نفسه كما يفعل في الدنيا، هذا مع أنه في الواقع دليل على ما يقال من أن للنفس حيثيتين، أيضا لا يمنع من القول بأن هذا المعنى العرفي مغاير لظاهر الآية، الظاهر الآية إرادة المحاسبة الحقيقية كفى، أي أنه لا يحتاج الله سبحانه وتعالى في حساب الإنسان إلا إلى نفسه، أي أن الله يحاسب الإنسان عبر نفسه فقط. إذن هذا الحساب هو الذي يستتبع العقوبة والمثوبة. إذن من الذي يحاسب النفس؟ يثيبها إن أحسنت ويعاقبها إن أساءت نفسها. فكيف تكون النفس محاسبة للنفس؟ الجواب أن للنفس مرتبتين بمعنى حيثيتين. للنفس وجود منسوب إلى الماهية، وللنفس وجود منسوب إلى الحق. هي من حيث هي وجود الحق تحاسب نفسها من حيث هي وجود الممكن، وليس بين الوجودين فرق. وهذه الحياة التي تثبتها الآية لكل شيء هي الحياة الثابتة للأشياء من جهة اندكاك وجود الممكن في وجود الواجب. أقصد بوجود الواجب الوجود الساري، أي الوجود الحق المخلوق به. فإن كل ممكن فهو معنى حرفي قائم بالوجود المستقل الذي هو شعاع نور الواجب سبحانه وتعالى. فمن حيث ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى المستقل يكتسب الحياة للمعنى المستقل. فالمادة مثلا هي من حيث هي مادة فاقدة للحياة ولا يعقل أن يكون لها حياة، لكن هي من حيث هي موجودة يكون لها حياة الحق، لا حياتها نفسها، لا حياة لها بنفسها، لها حياة للحق فيها. ولكن التعبير بأن الحياة فيها لا يعني الظرفية مما يستدعي المباينة، بل يعني الاختلاف المفهومي والحيثي. إذن هي حياتها، ولكن من حيث هي حق لا من حيث هي خلق. إذن هذا معنى الحياة العامة، وبه يعرف سر التعبير بأن هذه الحياة ذاتية. إذ المفروض أن هذه الحياة ليست لغير الحق حتى يقال أنها مجهولة، فهي ليست حياة المخلوق حتى يقال بأن ثبوت الكمال للمخلوق بالجعل. فليس هناك جعل، لا أولي ولا ثانوي ولا تكويني ولا تشريعي، هي حياة الحق. إذن هي حياة ذاتية لأنها للأشياء بما هي وجه الحق. إذن الحياة للحق هو الحي. وليعلم أن المعنى الخاص من الحياة الذي نخصه ببعض الموجودات وننفيه عن الموجودات الأخرى ليس إلا ظهور حياة الحق في هذه الموجودات باعتبار شرافة وجود هذه الأشياء وعلو مرتبتها. بمعنى أن الحياة في الإنسان ليست غير الحياة الثابتة للمادة بما هي وجود الحق. فليس للإنسان حياتان، فليس للإنسان في مرتبة تجرده حياتان، حياة للروح بما هي هي، وحياة للروح بما هي وجه الحق. فليس تعدد في مرتبة الروح للحياة، ليس هناك إلا حياة واحدة هي حياة الحق. غاية الأمر أن الروح لما كانت شريفة وفيها نحو من أنحاء البساطة صلحت أن تكون هي بذاتها وجها من وجوه الحق من دون أن يكون فيها خصوصية مغايرة، فهي بالذات وجه الحق بخلاف المادة. فإن المادة لما كانت من عالم الغواشي، بل كانت هي الغاشية، كانت خصوصيتها موجبة لخفاء وجه الحق فيها، فكان لها وجهان، وجه موت هي ذاتها، ووجه حياة هو الحق. أما الروح فهي كلها وجه الحق، فلذلك كانت الروح حياتها ذاتية. لا أقصد بكونها ذاتية أنها مستغنية عن الحق، إذ هي محتاجة إلى حق باعتبار تقيدها، لكن التقيد لا يعني أنها تحتاج في اتصافها بالحياة إلى جعل، بل بمعنى أن ظهور الحياة فيها محدود. إذن المقصود بأن هناك حياة ذاتية للأشياء وحياة خاصة أن الحياة الذاتية هي الحياة الثابتة للأشياء باعتبار اتحادها بوجه الحق، وهذه الحياة لا تدرك إلا من قبل من يدرك وجه الحق في الأشياء. فمن عرف الله بالله عرف أن الأشياء حية، ومن لم ير إلا الله لم ير الموات في شيء، ومن رأى الله مع كل شيء رأى الحياة مع كل شيء، ومن رأى الله بعد كل شيء رأى الحياة بعد كل شيء، وهكذا. وهناك حياة خاصة هي التي يستطيع العقل أن يدركها. ثم إن الحياة الخاصة مخصوصة بفئة خاصة من الموجودات، وهذه الفئات تظهر فيها الحياة بما تشتمل عليه من صفات كمالية. ثم إن هذه الصفات الكمالية الظاهرة في القسم الخاص من الموجودات لا يظهر فيها بجعل جديد، بل هي لأنها شريفة تكون مظهرا لهذه الأشياء. إذن الروح مثلا هي بنفسها وجه من وجوه الحق، بخلاف المادة فإنها لا تكون بما هي مادة وجها من وجوه الحق. كيف؟ وخصوصية كونها مادية عبارة عن انغمارها في عالم الظلمة والعدم، أي أن المادة هي الموجود الذي تخالط قوته فعليته، بل تتحد قوته مع فعليته ويخالط عدمه وجوده. لو لم نلحظ في الموجود هذه الخصوصية فليس هو مادة، فإذا لاحظنا في المادة أنها موجود فهي ليست مادة. متى يكون الموجود مادة؟ إذا لاحظنا أنه وجود عين العدم، وقوة عين الفعلية، وكثرة عين الوحدة، وهكذا. إذن المادة ما هي؟ المادة عبارة عن اختفاء النور في الظلمة وانغمار الوحدة في الكثرة. إذن المادة ليست إلا البطون، فمن الطبيعي أن تكون الحياة باطنة. أما الروح، أقصد النفس، فالنفس عبارة عن جوهر مجرد ذاتا متعلق بالبدن فعلا. إذن لهذا النفس في مقام التجرد الذاتي حياة، وذلك لأن مقام تجردها الذاتي يعني ظهور نورها، إذن هي حية بالذات. نعم، لا أقصد أنها حية بالذات أنها مستغنية عن الواجب، بل أقصد أن حمل الحياة عليها لا يحتاج إلا إلى علة لا إلى حيثية تقييدية. إذن الروح بما هي روح حية، نعم الروح بما هي روح لا توجد بنفسها بل تحتاج إلى علة. إذن للروح حياة ذاتية بهذا المعنى، بمعنى أنها لا تحتاج في اتصافها بالحياة إلى حيثية تقييدية، نعم تحتاج إلى حيثية تعليلية. وفي النبات نسبة من هذا الإطلاق، هذا الإطلاق المقيد في الروح موجود منه بنسبة في النبات، فالنبات هو يستحق بالذات حمل الحياة عليه، وأقصد بالذات ما يقابل الحيثية التقييدية، نعم يحتاج إلى حيثية تعليلية. فهل يمكن أن نتصور وجود نبات ليس بحي؟ هذا غير ممكن. إذن كلما وجد نبات فهو حي، لكن النبات لا يقتضي الوجود بنفسه. إذن النبات والحيوان والروح ما هو إلا ظهور مقيد للنور المطلق، فإذا ظهر النور فهو نور، والنور حي بالذات. إذن لا توجد عندنا حياة ذاتية وحياة عرضية. نعم، إذا اتصلت الروح أي النفس، أنا أعبر بالروح هنا من باب سبق اللسان، أقصد بذلك النفس، إذا اتصلت النفس بالبدن شملت البدن حياة أخرى هي حياة الروح، وذلك لأن للروح إحاطة بالبدن وسريان، لا كسريان الزيت في الزيتون أو الماء في النبات، بل كسريان آخر لا تعلم هويته ولا كنه، فيكتسب البدن حينئذ حياة أخرى. هذه الحياة منسوبة إلى الروح وهي منسوبة إلى البدن للاتحاد بين الروح والبدن، فإذا يصح أن يقال عن البدن أنه حي بحياتين، حياة له بما هو وجه الحق، وحياة له بما هو بدن زيد وبدن الحيوان وبدن الإنسان. الحياة التي له بما هو وجه الحق حياة لا يتصور زوالها، وأما الحياة التي تكون له باعتبار اتحاد النفس به فهي مما يتصور زوالها. هي بهذا اللحاظ حياة عرضية، عرضية لأنها تزول، وعرضية لأنها ثبتت له باتحاد النفس به، أي أنها محتاجة إلى سبب جديد. فيقال أن في الأجسام حياتين، حياة عرضية، عرضية وحياة ذاتية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.